إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن العبد المؤمن في سره وعلنه ينبغي عليه أن يستشعر معية الله عز وجل، فمعية الله تعالى قسمان: معية عامة ومعية خاصة. فأما المعية العامة فهي اطلاع الله تعالى وعلمه بأحوال المخلوقين وإحاطته بهم علما وسمعا وبصرا، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والله عز وجل ذكر هذه المعية في مواضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، ما هي ثمرة استشعار العبد لهذه المعية؟ إن الثمرة هي مراقبة الله عز وجل، هي الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه قائلا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمسلم إذا استشعر معية الله كان متقيا لله عز وجل، كان محسنا، كان صبورا، كان مؤمنا كما أمره الله تعالى، راعى شرائع الإيمان، فنظر في الأوامر فامتثلها، ونظر في النواهي فاجتنبها، فعند ذلك يكون صابرا والله مع الصابرين، يكون مؤمنا والله مع المؤمنين، يكون محسنا والله مع المحسنين. فثمرة استشعار المعية العامة إحياء المراقبة في قلب العبد، وثمرة إحياء المراقبة في قلب العبد استشعار المعية الخاصة والحصول عليها. ما هي المعية الخاصة؟ هي معية النصر والتأييد والتثبيت للمؤمنين والمحسنين والمتقين والصابرين. ففي الأول يستشعر العبد المعية العامة وهي معية المراقبة، معية الإحاطة من الله التي تثمر المراقبة من العبد. فإذا تحققت المراقبة والإحسان كان العبد من المحسنين، فحصل بذلك على المعية الخاصة وهي النصر والتأييد والتثبيت من الله عز وجل. إذا كان هذا، فإن من استشعار المعية العامة إحياء خلق الحياء في قلب العبد، الحياء من الله عز وجل، وإن من الحياء من الله عز وجل أن يحفظ العبد الرأس وما وعى، ومن ذلك حفظ السمع، ومن ذلك حفظ السمع. وحفظ السمع أن يستهلكه العبد ويستنفذه في سماع ما أمر الله بسماعه وما أحل الله سماعه، وأن يجنبه العبد استماع ما حرم الله استماعه. هذا هو حفظ السمع. فالعبد يستمع القرآن، هذا من حفظ السمع. يستمع الحديث، هذا من حفظ السمع. يستمع للسنة، هذا من حفظ السمع. يستمع للغيبة والنميمة والكذب، هذا من استنفاذ السمع فيما حرم الله. يستمع للبدع ويجالس أهل البدع والضلال، هذا من استنفاذ السمع فيما حرم الله. وأخص بالحديث هنا في حفظ السمع، حفظ السمع من الغناء والملاهي وآلات اللهو والطرب التي عمت بها البلوى في هذه الأيام. وهذا كما قلت من ثمار المراقبة لله عز وجل، الذي يستشعر أن الله معه ينهك نفسه وسمعه وجسمه ويقضي عمره في سماع الأغاني المحرمة، منصرفا بذلك عن سماع القرآن والذكر والحديث، ويرددها منصرفا بذلك عن ترداد القرآن والذكر والحديث. هل هذا يستشعر معية الله سبحانه وتعالى؟ الكلام في موضوع الغناء يحتاج منا ولا بد إلى مقدمة بعد المقدمة الأولى، وهي المراقبة واستشعار معية الله عز وجل. يحتاج منا إلى مقدمة أخرى، وهي التحذير من القول على الله بغير علم، لأن هذه المسألة وما يشبهها من الاختلاط والحجاب وغير ذلك ظهر في كل عصر ومصر من يتكلم فيها بما يخالف شرع الله عز وجل، فتأتي النصوص واضحة وفتاوى العلماء قديما وحديثا واضحة وتخالف أيضا بوضوح، ويأتي التحريم صريحا ويخالف أيضا صراحة، والله عز وجل حرم ذلك. أقصد القول على الله بلا علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني حرم ربي أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الجملة من النصوص في سياق جملة كثيرة من النصوص الشرعية تمنع من القول على الله بلا علم. أيما كان القائل، فإن الذي يتصدر للفتوى إنما هو يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد صنف في ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالذي يصدر فتوى إنما هو يوقع على ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فهل استثبت واستيقن من يقول بحل أو بحرمة؟ ألا وإن من المسائل التي طال الكلام فيها تعديا وتخطيا لما جاء من عند الله تعالى مسألة الغناء، فهل يمكن أن يقال إن الغناء الذي يسمع الآن والذي انتشر بين الناس والذي يذاع في الإذاعات والقنوات وعلى المواقع الإنترنت وفي مناسبات الناس في أعراسهم وأفراحهم والذي يردده الشباب والأولاد والرجال والنساء، هل هذا من الحلال أم من الحرام؟ تعال معي الآن لنذكر بعض نصوص القرآن والسنة وكيف فهمها السلف، وبعدما نذكرها بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة ننظر هل يقبل قول المخالف حينئذ أم يرد عليه. قال الله عز وجل في خطاب موجه للشيطان الرجيم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما المقصود بقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك؟ قال مجاهد رحمه الله تعالى: صوت الشيطان هو الغناء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صوت الشيطان هو كل ما يدعو إلى معصية الله عز وجل. هل هناك تعارض بين القولين؟ لا، ليس هناك تعارض. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما عم في الكلام، جاء بالعموم، ومجاهد جاء بصورة من صور صوت الشيطان. ولهذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كلاما حاصله أن الله عز وجل أمر الشيطان أن يستفز الناس وبني آدم، يعني أن يستخفاهم بصوته، يعني بكل ما يدعو إلى الباطل وإلى معصية الله عز وجل، سواء كان ذلك غناء أو شركا أو غير ذلك. قال: والحاصل أن كل صوت يدعو إلى طاعة الشيطان وإلى موافقته فهو صوت الشيطان، وكل صوت يدعو إلى معصية الله عز وجل ومخالفته فهو صوت الشيطان، ومن ذلك اللهو والغناء وآلاتهما. هذا كلام الطبري رحمه الله، وهذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ما هو له الحديث المذكور في الآية؟ ما هو له الحديث المذكور في الآية؟ أولا قوله ومن الناس من يشتري له الحديث، يشمل شراءه بالمال كشراء آلات له أو شراء المغنية أو شراء وقتها واستئجارها، أو شراء المغني يعني شراء وقته واستئجاره، هذا شراء حقيقي. أو يشتري له الحديث بأن يختاره على غيره وبأن يستحبه ويستبدله بغيره، فهو بهذا يشتري لهو الحديث. ماذا قال الصحابة والتابعون في لهو الحديث؟ قال عبد الله بن مسعود: لهو الحديث هو والله الذي لا إله غيره الغناء، هو والله الذي لا إله غيره الغناء، هو والله الذي لا إله غيره الغناء. من هذا القائل؟ عبد الله بن مسعود. من هو عبد الله؟ حبر من أحبار هذه الأمة رضي الله عنه. يقول: ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تضرب إليه أكباد الإبل لرحلت إليه. عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء. عبد الله بن عباس هو الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن معاني التأويل التفسير. فماذا يقول المخالف لابن عباس؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا فقال: وعلمه التأويل. ومن معاني التأويل التفسير، فكأنه قال: وعلمه التفسير، وفسرها بالغناء. تفسير من؟ عبد الله بن عباس. فماذا يقول المخالف لعبد الله بن عباس في الآية؟ يقول بعضهم: لم يتفق المفسرون على أنها الغناء، وإنما قال بعضهم هي الباطل، كما روي ذلك عن الضحاك. اعتراض عجيب أن يعترض على من فسرها بالغناء بمن فسرها بالباطل مثلا. وهل الغناء من الحق؟ جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، الغناء حلال أم حرام؟ فقال: أرأيت الناس إذا بعثوا يوم القيامة فيما يكون الغناء، أفي الحق أم في الباطل؟ قال: في الباطل. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك. وأن يرد القول بمجرد ورود الخلاف في المسألة فهذا من شعارات وأقوال أهل البدع والضلال. وقال جابر بن عبد الله: هو الغناء. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة وغيرهم قالوا: هو الغناء. هؤلاء أهل التفسير. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وقرئ ليضل بفتح الياء. ومن معاني القراءة الثانية أن يكون معنى اللام لام الصيرورة والعاقبة، يعني لتؤول حاله ويؤول أمره إلى أن يضل عن سبيل الله بسبب شرائه للهو الحديث. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية بعد أن ذكر الله تعالى حال المؤمنين وسماعهم للذكر كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذكر حال هؤلاء الذين يقدمون على شراء لهو الحديث إلى آخر كلامه رحمه الله. وعندما تتأمل سياق الآيات ترى هذا واضحا جليا. قال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا قسم من الناس. القسم المقابل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أي ويتخذ سبيل الله هزوا أو يتخذ آيات الله هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. ولما استكن واستقر حب سماع الغناء في القلب نفر من سماع كلام الله، ولهذا قال: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن به صمم، كأن لم يسمعها، كأنه أصم وما به صمم، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. فلا يجتمع حب سماع آيات الكتاب الحكيم وحب سماع لهو الحديث في قلب عبد. وهذا تراه كثيرا، يعني حتى في مناسبات الأفراح والأعراس يأتيك بعض الناس إلى المسجد يقول: نريد أن نشهر عقد الزواج. يا مرحبا. فيتكلم المتكلم بعدما يقول المقدمة، يرى أن الناس بدأوا يتهامسون يمينا وشمالا ويتغامزون فيما بينهم، فإذا ما أطال عن دقائق معدودة صيح به: خلص، انهي، لم الدور. فإذا ما انصرفوا إلى اللهو والباطل لا يجرؤ واحد منهم أن يقول لمغني خلص، إنما يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير، منهم من يستمع ومنهم من ينتظر ومنهم من انصرف، لكن انصرف في كل أدب وسكون وهدوء لا يعترض على شيء أبدا. فنفر من سماع الذكر وآنس بسماع اللهو والباطل. ومن آيات التنزيل قوله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. جاء في تفسير الزور أقوال عند العلماء، فمنهم من قال: الزور يعني الغناء كمحمد بن الحنفية وغيره، ومنهم من قال: الزور يعني الكذب، ومنهم من قال: الزور يعني الشرك، ومنهم من قال: الزور يعني اللهو والباطل. وجمع ابن جرير رحمه الله تعالى بين هذه الأقوال الثلاثة، وقال بأن الله عز وجل وصف عباد الله المؤمنين بأنهم لا يشهدون مجالس اللهو والباطل أيا ما كان الباطل، كذبا أو غناء أو شركا أو باطلا، فإنهم لا يستمعون ولا يجلسون ولا يشهدون ذلك كله. هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى. وذكر القرطبي رحمه الله تعالى في هذا السياق وهذا المعنى أن المقصود بالغناء الغناء المعروف الذي يشتمل على آلات اللهو والطرب والكلام المشبب الذي يثير الغرائز والشهوات، وذكر أن هذا النوع من الغناء محرم بالاتفاق. ثم قال: فإن خلا كلام الغناء من الباطل والتشبيب وذكر النساء وإثارة الغرائز، وخلا من الآلات المحرمة، جاز منه القليل في بعض المناسبات كالأفراح والأعياد والأعمال الشاقة لتشجيع الناس على العمل. قال ابن باز رحمه الله تعالى تعليقا على كلام القرطبي، قال: وهو كلام حسن يجمع بين الآثار. وقوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون، هذا الحديث هو القرآن، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. الثمود هو اللهو والباطل، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء بلغة أهل اليمن أو بلغة حمير، يقال أسمد لنا يعني غني لنا. هذه بعض النصوص من القرآن. فماذا نقول بعدها بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ وقد أصلنا قبل أننا نستمد ديننا من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فهذا هو القرآن، وهذا هو فهم الصحابة والتابعين. فهل في السنة شيء عن هذا الأمر؟ نعم. عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، يقول عبد الرحمن والله ما كذبني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون. يستحلون، عندما يقال فلان استحل كذا، فيستفاد من هذا أي شيء؟ أن هذا الشيء في أصله حلال أم حرام؟ يقول: يستحلون الحر. الحر هو الفرج المحرم، يعني يستحلون الزنا والعياذ بالله، والحرير يعني لبس الحرير للرجال، والخمر يعني شرب الخمر كما جاء في الحديث الآخر وحديث أبي مالك أيضا: ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ولا يعزفن على رؤوسهم بالمغنيات، ولا يخسفن الله عز وجل بهم الأرض ويمسخ بعضهم قردة وخنازير. الخسف رأيناه في هذه الأمة، ونعوذ بالله من المسخ قردة وخنازير، لكن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا، قال: يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام بجنب علم، بجنب علم يعني جبل، يروح عليهم بسارحتهم، يأتيهم يعني المحتاج الفقير يسألهم حاجة، فيقولون: مر علينا غدا، مر علينا غدا، فيبيتهم الله عز وجل، يعني فيقتلهم الله عز وجل ويضع العلم، يعني يضع الجبل فوقهم، ويمسخ قوما قردة وخنازير، ويمسخ أقواما أو قوما أو بعضهم قردة وخنازير. الحديث علقه البخاري رحمه الله تعالى عن شيخه تعليقا جازما، ووصله أبو داود وغيره من أصحاب السنن والمسانيد، وصححه العلماء، فجاء آخرون وقالوا ضعيف لا يصح. والعجيب أن ابن حزم لما ضعف الحديث قلده من يخالفه في أصل مذهبه. يعني الذين قلدوا ابن حزم في هذه المسألة هم ضد المذهب الظاهري في أصل المذهب وهو الأخذ بالظاهر، لكن لما وافق هذا هواهم تعلقوا به وقالوا الإمام ابن حزم. فرحم الله ابن حزم زل في هذه المسألة، والحديث صححه من هم أقعد منه وأعلم بالحديث منه، سواء ممن سبقه أو ممن جاء بعده، فالحديث ثابت وصحيح. وفي حديث أنس رضي الله عنه وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والكوبة، والكوبة هي آلة من آلات المعازف، وهذا حديث حسن كما قلت. فهذه بعض الأحاديث في مسألة تحريم الغناء والمعازف. وأما أقوال السلف فكثيرة، فأبو بكر رضي الله عنه سماه مزمار الشيطان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، ولكنه أبقى الفتاتين تغنيان بغناء بعاث، يعني تنشدان شعرا كانت العرب تقوله يوم بعاث، وليست بمغنيتين أصلا، ولأن اليوم كان يوم عيد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لما سماه مزمار الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث، بعاث يوم حرب، والغناء شعر كان ينشد في الحرب لتحميس الفريقين، والجاريتان صغيرتان في السن ولا يمتهنان الغناء، وهذا يوم عيد، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس، وهذا مما يجوز، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغناء صوتا أحمقا فاجرا، وسماه صوتا ملعونا، كما سماه أبو بكر مزمار الشيطان. في حديث جابر رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عوف إلى ابنه إبراهيم لما كان يحتضر، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناه، فقال له عبد الرحمن أتبكي يا رسول الله وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. ما هما؟ قال صوت عند نعمة أو صوت عند نغمة، لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة أو رنة عند مصيبة. فسماه في هذا الحديث صوتا أحمقا فاجرا. وقال في حديث أنس نهيت عن صوتين أو نهيت عن صوتين ملعونين، صوت عند نعمة ورنة عند مصيبة، فسماه صوتا ملعونا، وسماه صوتا أحمقا فاجرا، وسماه أبو بكر مزمار الشيطان، وسماه جماعة من العلماء غناء الشيطان أو قرآن الشيطان، وفسروه في القرآن بأنه صوت الشيطان. وعائشة رضي الله عنها التي كانت تجلس والجاريتان تغنيان عندها، حتى لو استدل بهذا الحديث على جواز الغناء، دخلت عائشة رضي الله عنها على بعض بنات أخيها فإذا بمغن يغني ويتمايل، وكان له شعر، يعني جمة شعر طويلة، ويتمايل طربا، فقالت رضي الله عنها أف شيطان أخرجوه أخرجوه، فأخرجوه. ماذا قالت؟ قالت أف شيطان. فتأمل قولها وضعه بجانب الحديث الأول لترى الفرق بينهما. والعلماء من الأئمة وغيرهم ذكروا في الغناء كلاما شديدا، مع أن الغناء قطعا الذي كان موجودا في زمانهم لم يكن بنفس الدرجة التي نواها من الانحلال والفساد. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله من أشد الناس قولا في ذلك، وكذلك أتباعه كأبي يوسف ومحمد وغيرهم من فقهاء المذهب الحنفي، وجعلوه حراما صراحة. والإمام الشافعي قال الغناء له محال، ومن استكثر منه، قال الإمام الشافعي الغناء له محال أو له باطل يشبه المحال، ومن استكثر منه فهو فاسق ترد شهادته. وسئل الإمام مالك عمن يرخص في الغناء من أهل المدينة، فقال إنما يفعله عندنا الفساق. والإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه ينبت النفاق في القلب، وقال لا أحبه، ونقل قول مالك رحمه الله تعالى إنما يفعله عندنا الفساق. وابن الصلاح ذكر في فتاويه الإجماع على تحريم السماع، وذكره ابن حجر الهيتمي كبيرة من الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، عده كبيرة من الكبائر. وفتاوى العلماء قديما وحديثا متواترة في هذا الشأن تحذيرا منه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، أو كما ينبت الماء البقل. وقال ابن حنبل رحمه الله الغناء ينبت النفاق في القلب. فماذا يقول هؤلاء؟ وبماذا يرد؟ يضعفون الأحاديث وهي صحيحة، ويصححون آثارا وهي ضعيفة، ويتعلقون بالخلاف ولا تعارض. فماذا يبقى لهم من الحجة غير أن نقول لهم اتقوا الله في أبناء المسلمين؟ ثم بعد ذلك ترى أن من هؤلاء من يقول كلاما في غنائه ربما كان مخرجا عن دين الله عز وجل وهو لا يشعر. فمثلا قائل يقول جئت لا أعلم من أين، ولكن أتيت، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف أبصرت طريقي لست أدري، إلى آخر هذه القصيدة. لا يدري لماذا خلق. والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذه تقول لبست ثوب العيش ولم أستشر. يا سلام، لبست ثوب العيش ولم أستشر. ويقول آخر في تفاهة تشبه هذه لو كنت أعلم خاتمتي ما كنت بدأت. أهو الأمر إليك تبدأ أو تنتهي؟ ومنهم من يغني لمحبوبه فيقول عشت ليك وعلشانك، والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو يقول أنا جئت إلى الدنيا من أجلك وأجل حبك، أو يتوب إلى محبوبه فيقول أتوب إلى ربي وإني بمرة يسامحني ربي أتوب إليك ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته، أو فغفرته، سألت الله ألا يغفره فغفرته. يتوب إلى محبوبه، والتوبة لا تكون إلا إلى الله عز وجل. وآخر يقول ما يعني هذا الكلام، يقول أحب حبيبي، أعشق حبيبي، أعبد حبيبي، فماذا يعني هذا الكلام؟ وأبناء المسلمين يرددون هذا، نعم يرددون هذا ويغنونه ويستمعون إليه. ويقول الآخر في أغنيته: أنا عبدك أنا عبدك، سبحان ربي العظيم. وفيها اعتداء على الأنبياء، فيقول واحد منهم: أيوب ما صبر صبري، أو صبرت مثل صبر أيوب، أيوب ما صبر صبري. أيوب هذا كان صاحبك، كان معك في الحضانة ولا الكتاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وأيضا تجد في هذه الأغاني اتهاما للقدر وسبا لله عز وجل، فترى بعضهم يقول: ليه القسوة ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه يا رب ليه؟ سبحان الله، أهذا ما يستمع إليه الناس ويقال فن راقي؟ فهذا اتهام لله عز وجل واتهام للقدر. ومنهم من يذكر أنه مستعد لدخول جهنم والعياذ بالله، فيقول: يتعيش وياي في الجنة يتعيش وياي في النار. والتاني يقول: بطلت أصوم وصلي، بدي أعبد سماكي، لجهنم ماني رايح إلا وياك. لا إله إلا الله، يا تختار الجنة يا تختار النار، علشانك أنت أنكوي بالنار ولا أحجتتي وادخل جهنم وانشوي واصرخ وأقول يا لهوتي. فهل هذا فن يستمع إليه ويروج ويقال في المناسبات التي يجب علينا أن نشكر الله عز وجل فيها؟ أما عرف هؤلاء ماذا يوجد في جهنم من العذاب؟ وفيها استحلال للمحرمات، كما يقول القائل: فكانت حلالا لي ولو كنت أو كنت محرمي. حلال ولو كانت محرمة. ومنهم من يتجرأ حتى في ذكر سكرات الموت فيقول: أهواك وأفضل أهواك، أو أهواك بين سكرات الموت بطريقي، يعني حتى لو سكرات الموت يهواه، يظل يهواه حتى في سكرات الموت. وسبحان الله، ربما يعاقب هؤلاء إن لم يتب الله عليهم بمثل هذا، فيقال للواحد منهم: قل لا إله إلا الله، فلا ينطق إلا باسم محبوبه. وأما الغناء والشهادة فذاك عجب، عندما يقول أحدهم: يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. أي محبوب هذا؟ ولا تصدق من يقول لك إنه يغني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سياق الأغنية وسياق الكلام في شيء آخر. فأي شهادة، أي شهادة هذه؟ وهل هذه شهادة توزع على البطائق ولا على الكرنيهات؟ اللي معاه بطائق يأخذ شهادة؟ إن هذا شيء عجيب. وأما تغيير الأسماء فقد رأينا منهم من يغير اسمه واسم أبيه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم. وأما الاستغاثة بغير الله فقد وقعوا فيها أيضا، فعندما يقول القائل: وحياة الغالي عندك، وحياة عينيك، أو حياة عينيك وما أشبه ذلك، فهذا أيضا في الأغاني. وأما سب الدهر فموجود، كتاب حزين كل مآسي، جبنا في زمان غدار آسي. سبحان مقلب الأيام والليالي، وسبحان مقلب الدهر، سبحان الله. ويقول آخر: سطر غلط مكتوب لما الزمان كان ناسي. سطر غلط مكتوب فين؟ أين كان هذا السطر الغلط مكتوبا؟ وكيف أسمح لنفسه أن يردد هذا الكلام؟ هؤلاء مخامير سكارى يرددون ما لا يعقلون. وناهيك عن الاصطلاح الحادث والأغاني الحديثة، الأغاني الشعبية، والتي لا يليق أن أذكر منها شيئا في هذا المقام أصلا يعني ولا في غير هذا المقام، كلام الذي لا يفهم له معنى، وإن فهم له معنى فما هي إلا السفالة والحقارة وسوء الأدب والدعاء والدعوة إلى الفجور صراحة. يبقى الرجال والنساء في قلب بعض في اختلاط، ويدعو المغني سواء كان يغني مواجهة أو يغني في تسجيل بالكلام وفيه دعوة للفجور صراحة، والناس يصفقون ويرقصون ويتمايلون، مع أن الله عز وجل ذكر قوما فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. ما هو المكاء؟ المكاء هو التصفير، والتصفية هي التصفيق، ومع ذلك يصفرون ويزمرون ويصفقون ويتمايلون على ماذا؟ على ما يبعدهم عن الله عز وجل ويقربهم من سوء الخاتمة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان ينصح مؤدب ولده، فماذا قال؟ قال ليكن أول ما تعقد عليه أعينهم منك بغض الغناء الذي أوله من الشيطان وآخره سخط الرحمن. كلام من هذا؟ كلام عمر بن عبد العزيز. ما حال عمر عند هؤلاء المخالفين؟ كان رجلا جامدا رجعيا متخلفا، أم ماذا كان حال عمر رحمه الله؟ ينصح مؤدب ولده ليكن أول ما تعقد عليه أعينهم منك بغض الغناء الذي أوله من الشيطان وآخره سخط الرحمن. فرحم الله عمر وهدى الله أبناء المسلمين. وأخيرا أيها الإخوة الفضلاء، أذكر إخواني بتربية الأبناء على بغض الغناء وعلى بغض سماعه، إلا ما كان منه مأذونا فيه شرعا، كان ينشد الولد أبياتا من الشعر التي تحث على الحكمة أو على الأدب والفضائل وما أشبه ذلك، فهذا أمر لا بأس به على ألا يكثر منه حتى لا يكون صارفا له عن القرآن. فإن الشافعي رحمه الله تعالى لما جاء مصر قال خلفت ببغداد شيئا اسمه التغبير أحدثته الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن. ما هو التغبير؟ التغبير زي التوشيح كده، يسمع له كثير، يسمع له كثيرا ويجعله ديدنه وحاله ويتمايل معه ويطرب له ويسعد به ولا يستمع القرآن. فوصفه الشافعي رحمه الله بأنه يصد الناس عن القرآن. لكن لو كان أحيانا ينشد بعض الأشعار أو يستمع إليها فلا بأس، قلت على ألا يكثر منها. ولا ينبغي للرجال، وإن قلنا بجواز إنشاد الشعر أو بعض الأغاني أو ضرب الدف في الأفراح والأعراس والأعياد والمناسبات، فإن ذلك للنساء وليس للرجال، وذلك للصورة العملية الواقعية في حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومن تعدى ذلك كان متشبها بالنساء، وكان السلف يسمونهم مخانيف. نسأل الله العافية، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن المراقبة له وحسن الحياء منه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا خالصا لوجهه الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.